تستريحوا.
فيقول هنا كما آمن الناس، قال في حيز النصب على المصدر. ما هنا مصدرية، كالكاف حرف جر للتشبيه، كما آمن الناس يعني كإيمان الناس. وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما، واللام في الناس للجنس، يعني هنا كما آمن الناس. من هم الناس؟ نأتي على كلمة الناس هنا، فيها ذكر فيها البيضاوي هنا ثلاثة توجيهات. قال التوجيه الأول، ولاحظوا هو قدمها على حسب قوتها عنده، فقال اللام في الناس للجنس كما آمن الناس، والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل. فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان. كما أن تقول يا أخي هذا ما هو بإنسان، هذا ليس، لا يمكن أن تسلب عنه الصفة الإنسانية، من حيث هو فعلا ما دام أنه إنسان لا ينطبق عليه، لكنك تقصد هذا ليس إنسانا يستحق هذه الصفة، كأنه لم يستجمع الصفات التي يستحق أن يسمى إنسانا بسببه. فيبدو لي أن المعنى الأول هو معنى لغوي، والمعنى الثاني معنى في بلاغة، معنى بلاغي، أن تقول مثلا كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال، فكأنه سماهم يعني وصفهم بالرجولة لأنهم جاءوا بالصفات التي يستحقون أن يسموا من أجلها رجالا، وإلا كل من يعني كل رجل يطلق عليه هذا الوصف، لكن الذي يستحق هذا الوصف لأنه رجل، إذا قلت فلان رجل طيب كل الناس بعد، لكنك تقصد أنه رجل يستحق أن يسمى رجلا. فهذا هو التوجيه الأول بمعنى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الناس الحقيقيون المستكملون لصفات أنهم من الناس. قال فاسم الجنس، اسم الجنس مثل الناس يطلق على كل من يدخل تحت هذا الجنس، قال يستعمل مطلقا لمسمى، صحيح، قال ولكنه أيضا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة التي يستحق أن يسمى من أجلها الإنسان إنسانا، ولذلك يقول يسلب عن غيره كما يقال زيد ليس بإنسان. ومن هذا الباب قوله تعالى صم بكم عمي، صم بكم عمي، مع أنهم ليسوا بصم وليسوا ببكم وليسوا بعمي، يعني ليس صمم الأذن وليس بكم اللسان وليس عمى البصر، وإنما يقصد أنهم لا يسمعون للحق ولا يستجيبون له، وبكم فلا ينطقون بكلمة حق، وعمي فلا يرون الحق ونحوه. وقد جمعهما الشاعر في قوله إذ الناس ناس والزمان زمان، يعني يقول إذ الناس ناس، يعني الناس يستحقون هذا الوصف، يعني كان الناس ناسا يستحقون هذا الوصف، والزمان زمانا يستحق أن يكون له هذا الوصف. طيب هذا التوجيه الأول من البيضاوي أنها للجنس. قال أو للعهد، يعني أن تكون الألف واللام هنا ليست للجنس وإنما للعهد، وتعلمون مرت معنا كثيرا أن العهد ينقسم إلى نوعين، العهد الذهني والعهد الذكري. العهد الذهني يكون في ذهن المتحدث ويفهمه المستمع، وأما العهد الذكري أن يكون سبق ذكره في الآية السابقة أو في موضع سابق أو في بيت سابق، يعني قريب العهد. وهنا المقصود به هنا العهد الذهني، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس الألف واللام لو قلنا أنها للعهد، العهد من هم؟ قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أو من آمن من أهل جلدتهم، يعني تكون للعهد أيضا، ولكن من هو المقصود بها؟ يكون المقصود بها كما آمن الناس من جماعتكم، يعني إذا قلنا أن المقصود بهذه الآيات عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، فيكون عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من اليهود الذين أسلموا ونحوه هم المقصودون بقوله الناس، يعني أسلموا كما أو آمنوا كما آمن الناس العقلاء من جماعتكم. قال أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. والمعنى هنا يلخص البيضاوي، قال والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم. ثم قال البيضاوي في آخرها واستدل به على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. هذه يعني فائدة يذيل بها البيضاوي ويذيل بها الحقيقة. هذه مأخوذة من الرازي. الرازي يأخذ منه البيضاوي مثل هذه المعاني وهي الاستدلالات أحيانا على المسائل العقيدة ونحوها، فيقول: واستدل بهذه الآية على قبول توبة الزنديق. والزنديق هو المنافق كما قال ابن جرير، قال: والمنافق هو الزنديق في زماننا، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن خلافه. وأن الإقرار باللسان إيمان، يعني كأنه إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فإنكم لو قلتم ذلك عصمتم أموالكم ودماءكم. هذا هو معنى الآية. فقال استدل بهذا على أنه يجوز قبول توبة المنافق الزنديق لدلالة هذه الآية. وقد تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله كلاما رائعا جدا عند هذه الآية في الحديث عن النفاق، في قوله: وقد سئل القرطبي عن وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون، ومنها ما قال مالك رحمه الله: إنما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. ولاحظوا ابن كثير رحمه الله، وسوف أيضا نذكر بعض الأمثلة الأخرى، كيف يتوسع في الأحاديث وفي الآثار التي يسندها عن السلف رضي الله عنهم، زائد أنه يورد الآيات التي تبين معنى الآية التي يفسرها. وهذا لا شك أنه من أرفع طرق التفسير، هذا من أرفع طرق التفسير وأفضلها وأصحها وأقواها، ويعتبر تفسير الإمام ابن كثير والطبري من قبله وابن أضواء البيان من المتأخرين من أجود الكتب التي تعود طالب العلم على كيفية تفسير القرآن بالقرآن وإيراد الآيات في إيضاح معاني الآيات، لأنه ليس هناك أحد أعلم بمعاني كلام الله من الله سبحانه وتعالى نفسه. فعندما تجمع الآيات التي تدل على المعنى يتضح لك المعنى بشكل كبير جدا. قال البيضاوي هنا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قرأتها محمد ولا باقي؟ طيب اقرأ أحد.
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة فيه الإنكار واللام مشار بها إلى الناس أو الجنس في أسره، وهم مدرجون فيه على التعبير، وإنما فقوهم اعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير الشاكر، فإن أكثر المؤمنين كانوا كفارا ومنهم موالي كصهيب وبلاد رضي الله عنهم، أو لتجرد وعدم كان الناس بعبد الله بن سلام والشعر، والسفر خفة وسخافة، وسخافة الرأي يقتضيهما صالحا، والحلم مقابل.
جميل. يعني هنا رد المنافقين على من ينصحهم، من يقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ردوا ردا فيه استهزاء وسخرية كعادة المنافقين. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني الله سبحانه يعني في النصيحة سواء إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالها المؤمنون، آمنوا كما آمن الناس هؤلاء العقلاء الذين استجابوا، شاء ردهم في غاية الاستهزاء والتسفيه. فيقول الله سبحانه وتعالى الهمزة فيه للإنكار، يعني أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة هنا استنكارية، أنؤمن هذا الهمزة للاستنكار، وهذه نعود إلى معرفة حروف المعاني. واللام مشار بها إلى الناس، شوفوا الكلام المكتوب في البيضاوي، واللام مشار بها إلى الناس، وترجع إلى المخطوطة والألف واللام، وترجع إلى الزمخشري فإذا بيقول والألف واللام، لأنها قد يقرأها قائل واللام مشار بها إلى الناس، وهو يقصد الألف واللام في كلمة السفهاء، يعني كأن الألف واللام في كلمة السفهاء يعني أن الذين تقصد تقولون أنتم أنهم الناس الذين يستحقون هذا الوصف وهم العقلاء هم في الحقيقة السفهاء. وسبحان الله، يعني زين لهم سوء عملهم، لذلك شوف سنة المدافعة وسنة الابتلاء في هذه الدنيا، يعني هؤلاء مقتنعون تماما بما هم عليه من الفساد ومن الضلال، ولذلك لا تستغرب عندما تراهم يدافعون باستماتة، فهم بعضهم يدافع عن قناعة، فيكون واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتلطف في كيف يثبت لهؤلاء أن ما هم عليه هو ليس من الصلاح في شيء، ثم بعد ذلك الخطوة التي تأتي هي نهيهم عنها. قال واللام مشار بها إلى الناس، يعني الألف واللام في قوله السفهاء مشار بها إلى الناس، أو الجنس بأسره، يعني أن الألف واللام في قوله السفهاء إما أن المقصود بها العهد يعني الناس الذين مرت، وإما أن يكون المقصود بها جنس السفهاء، يعني أن هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الأمر هم السفهاء، يعني كأن ما في السفهاء في الدنيا إلا هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الأمر، نفس الأسلوب، يعني الله سبحانه وتعالى قصر الإفساد عليهم وهم قصروا السفاهة على من ينهاهم، والأسلوب واحد. قال أو الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم، يعني أن هؤلاء الذين يأمروننا بالإصلاح هم في الحقيقة السفهاء، هؤلاء سفهاء، وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم. يقول أنهم قد اتهموا هؤلاء بالسفاهة إما لسببين، إما أنه قناعة فعلا منهم أنهم فعلا في سفاهة، كما قالوا يا نوح إنا لنراك في سفاهة، قوم نوح عندما كان يأمرهم نوح قالوا إننا نراك في سفاهة، سبحان الله العظيم. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرينا الباطل باطلا، لأن إذا انتكست الفطر سمعت مثل هذا الكلام. فيقول أو لتحقير شأنهم، أي أنهم يعلمون أنهم ربما يكونون الحق ولكن تحقيرا لشأنهم اتهموهم بأنهم سفهاء. قال فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء، ومنهم موالي كصهيب وبلال وأول التجلد وعدم المبالاة، هذا توجيه آخر، يعني يقول أنه لتحقير شأن هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أيضا أتباع أو المعارضين ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكذلك أيضا في هذه الآية أنهم قالوا أن هؤلاء سفهاء، فيقول البيضاوي ربما أن هذا تحقيرا لشأنهم، لأنهم رأوا أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي كصهيب الرومي رضي الله عنه وبلال بن أبي رباح ونحوهم. أو توجيه ثالث، لماذا كما آمن السفهاء؟ قال من باب التجلد، يعني كأنهم يقولون ولا فكرنا فيكم، هذول سفهاء، يعني الآن إما أن يكون هذا من باب التحقير أو من باب اللامبالاة والتجلد، كما يقول أبو ذؤيب والتجلد للشامتين. قال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياء. يعني إذا قلنا أن المقصود بالناس هنا العهد وأن المقصود بهم عبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم منهم فكأنهم لا يبالون، يعني هؤلاء الذين أسلموا منا هم المصلحون نحن لا نبالي بهم، هؤلاء مجموعة من السفهاء. ثم قال البيضاوي والسفه خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله. هنا يفسر تفسير لغوي، يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فكان البيضاوي ما رأى في هذه الآية ما يستحق التبيين إلا كلمة السفهاء، فقال إن السفه في اللغة هو خفة وسخافة، وهذا صحيح فعلا أن السفه هو الخفة، ولذلك يسمون الثوب الخفيف ثوب سفيه، ولذلك سمي السفيه سفيها لخفة عقله، سمي السفيه سفيها لخفة عقله. طيب ماذا رد الله عليهم يا شيخ محمد؟
قال الله تعالى ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون قد مباهرة في تجهيلهم فإن الجاهل لجهله الجازم على خلاف ما هو الواضح أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف فيه المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر، وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر سباقا لذكر السبب، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر، وأما المنافق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفقه وتأمل فيما يشاهد من أقوال وأفعال.
جميل. أيضا هنا كلام جميل في توجيه تذييل هذه الآية أو في الفاصلة، فيقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أيضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، نفس النظم ونفس المعنى. فيقول رد ومبالغة في تجهيلهم، هم يقولون ألا إن كما آمن الناس ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر. نفس المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل أيها الإخوة، أن الجاهل المركب أشد ضررا من الجاهل البسيط، ولذلك دائما يستشهد العلماء ببيتين ظريفين عندما يقول قال حمار الحكيم توما، وأحيانا في بعض الكتب قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الناس كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول أنا يعني يقول أنا جاهل جهل بسيط أتعلم وخلاص وأفهم وأمشي، لكن صاحبي جاهل جهل مركب يجهل ويجهل أنه يجهل. فكذلك هؤلاء عندما يقولون هذا الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فهذا رد شديد عليهم بأنهم جهلة جهل مركب، هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. قال وهذا رائع جدا من البيضاوي وهو أيضا سبقه إليه الزمخشري، لماذا قال في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقال هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ لماذا قال لا يشعرون في الآية الأولى وقال في الآية الثانية لا يعلمون؟ لماذا نفى الشعور هنا نفى العلم؟ فقال البيضاوي هنا قال وإنما فصلت الآية، فصلت الآية، العلماء يسمون أواخر الآيات فواصل ما يسمونها قوافي زي الشعر، الشعر يسمونها قافية، أما في القرآن الكريم يعني تكريما له وتنزيها يسمونها الفواصل، فواصل الآيات وجاءت الفاصلة وفي فاصلة الآية ونحو ذلك. فيقول هنا وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه. طيب هذا واحد بشرحها، لأنه أكثر طباقا لذكر السفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر، وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. هذا من توجيه الزمخشري، أنا قرأته هنا في الكشاف أيضا نفس المعنى. هذه من التوجيهات الجميلة جدا، وهي مبنية على الاجتهاد. يأتي علماء البلاغة فيجتهدون في توجيه هذا الفرق فيتأملون. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقلت لكم في التفسير أن يشعرون بمعنى يحسون، فكأن الشعور فيه رهافة، فهم بالرغم من أن فسادهم فساد عريض ومعروف ومشهور ما يشعرون به أبدا من شدة الضلال الذي هم فيه منغمسون فيه. ما قال لا يعلمون، لأن العلم مرتبة، لكن لا يشعرون. ولذلك الله قال: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني حتى لو ركزت وأنصت غاية الإنصات ما تسمعها. فهذولا بالرغم من فسادهم العريض حتى لو يركزون غاية التركيز ما يشعرون به من فساد قلوبهم. فجاء التعبير بالشعور في يعني مع ظهور الفساد لا يشعرون، فناسب أن يعبر في الآية الأولى بالشعور، نفي الشعور عن مع ظهور الفساد. فيقول هنا: لأنه أكثر طباقا لذكر السفة. قال: ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. أما الآية الثانية عفوا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب، وجدنا شخص منافق، كيف نعرف أنه منافق؟ هل تستطيع أن تكشف عن قلبه؟ الجواب لا. أمر النفاق وأمر الإيمان والصدق والإخلاص هذه أعمال قلب لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك نفى الله عنهم العلم، قال: ولكن لا يعلمون، لأنه يحتاج هذا إلى معرفة وإلى دقة ولا يطلع عليه أحد. أما ظهور فسادهم وانتشاره فهو ظاهر، وبالرغم من ذلك قال لا يشعرون. فهذا توجيه الزمخشري، وتوجيه البيضاوي أيضا نقله عنه، وهو توجيه البلاغيين المعاصرين أيضا استحسنوا هذا التوجيه غاية الاستحسان. نقرأ هنا أيها الإخوة كلام الزمخشري في هذا التوجيه الذي لخصه البيضاوي، لماذا فصلت الآية الأولى بلا يشعرون والآية الثانية بلا يعلمون. يقول الزمخشري هنا: فإن قلت، وسبق أني ذكرت لكم أسلوب الزمخشري هذا الذي يسمونه فنقلات الزمخشري، فنقلات الزمخشري، فإن قلت قلنا، فإن قلت قلنا، هذا يسمونه الفنقلة في كلام العلماء. فإن قلت فلما فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون؟ قلت: لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة، وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات ومعلوم عند الناس خصوصا عند العربي في جاهليتهم، وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب فهو كالمحسوس المشاهد، ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له. وهذا أيضا إضافة من الزمخشري في أن وإذا قيل لهم لا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال: فالسفاهة جهل. ولذلك ناسب أن يختم الآية بنفي العلم، فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فنفي العلم مع السفاهة أولى من نفي الشعور. طيب، إذن هذا هو ما ذكره الإمام البيضاوي والزمخشري في تفسيرهم لهذه الآية واستخراج الجانب البلاغي فيها. وتلاحظون البيضاوي رحمة الله عليه كثيرا ما يحرص على بيان أسرار ختم الآيات بهذا الفعل أو بهذا الاسم أو بهذه الصفة، وهذا الذي يعتني به قليل من المفسرين، ما يسميه العلماء أسرار الخواتم، وهو مبحث جليل. لماذا ختمت الآية هنا بكذا؟ لماذا ختمت بهذه الصفة؟ والله سميع عليم، والله غفور رحيم، لماذا اختيرت هذه الصفتين في ختام هذه الآية ونحو ذلك. أنا أزعم أن ممارسة كلام المفسرين وخاصة من أهل البلاغة والبيان من أمثال البيضاوي هنا والزمخشري أنها تفتح للباحث آفاق الفهم لهذه الأسرار البلاغية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. تفضل يا محمد. ما زالت يعني صفات المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا
قالوا آمنا, بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار. وما سجل في القصة فمساق لبيان ما التمهيد وتمهيد نفاقهم فليس بكثير. رؤيا أن ابن أبي أبي وأصحابه استقبله نفر من الصحابة فقال لقومه انظروا كيف أردت هؤلاء السفهاء. فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال مرحبا بالصديق سيد غيثين وشيخ الإسلام وثاني رسول الله الكرام البارئ نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بسيد بني علي الفاروق القوي في دينه البارئ نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه سيد بني هاشم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. واللقاء المصادفة قال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بالبيت بحيث يرضى.
جميل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, قال البيضاوي بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار, يعني طريقة المنافقين في التعامل مع هؤلاء المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم بهذه الصورة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا هو جوهر أسلوب المنافقين في التعامل مع الحياة الدنيا, أنهم إذا كانوا في مجامع الناس أظهروا الإيمان, بل ربما يبالغون في إظهار الإيمان يزودونها شوية كما حصل من عبد الله بن أبي وأمثاله. يعني الإنسان المؤمن العادي تجده يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف, لكن هؤلاء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون كثرة الطاعة. بل كان عبد الله بن أبي يوم الجمعة إذا قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقوم في الناس فيقول أيها الناس هذا رسول الله استجيبوا له, ويبالغ يعني في النفاق حتى أصبح ممجوجا عند الصحابة ونهروه وأسكتوه. ثم يقول البيضاوي وما صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. يعني في قوله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, هذا أول القصة. وهنا يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. فقد يقول قائل طيب هذا تكرار نفس الآية في الأول ونفس الآية هم أنهم إذا قيل لهم آمنوا كما عفوا وإذا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إذا اجتمع بالناس ورأى الناس وما هم بمؤمنين. فهو نفى هذا لأنه ليس تكرارا, لأن البعض أحيانا يقول أن هذا من باب التكرار, والصحيح أنه ليس كذلك كما يقول هنا. فيقول هنا وما صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم, يعني أن أول آية في ذكر المنافقين إشارة إلى جوهر النفاق أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. أما في هذه الآية فهو يبين لنا كيف يتعاملون مع المجتمع المسلم. ثم ذكر رواية, في الحقيقة هذه الرواية موضوعة, وهذه مشكلة البيضاوي رحمه الله أنه ينقل الأحاديث من الزمخشري, والزمخشري ضعيف في الحديث, فينقل أيضا الروايات الموضوعة من كتب التفسير الضعيفة كما نقل الحديث الموضوع. وقد سبق أن نبهنا إلى هذا في منهجه في أول الدروس أن هناك حديث موضوع في فضائل سور القرآن الكريم وضعه نوح بن أبي مريم المصلوب كما يسمونه لأنه قتل على الزندقة, كان يضع الأحاديث في فضائل سور القرآن الكريم احتسابا. فقيل له عمن رويت هذا الحديث؟ من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا. قال رأيت الناس قد انجرفوا إلى سير ابن إسحاق وتركوا القرآن الكريم فوضعت لهم هذا الحديث في فضائل السور. فالبيضاوي أورد هذا الحديث ومثله الزمخشري في كل ختام سورة يورد هذا الحديث. لكن نقرأ الرواية يقول روي أن ابن أبي عبد الله بن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، أي بمجاملتهم وإظهار الإيمان لهم. قال فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال مرحبا بالصديق سيدي بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علي فقال له مثل ذلك، فنزلت هذه الآية. وهذا الرواية أوردها الواحدي في أسباب النزول وأوردها غيره، والصحيح أنها رواية لا تثبت، وقد حكم عليها علماء الحديث بعدم الثبوت، ولذلك إيراد البيضاوي لها يعتبر من المآثر. لا تجدها في تفسير ابن كثير ولا في تفسير ابن جرير الذين حرصوا على رواية الأحاديث الصحيحة وأوردوا روايات كثيرة أصح من هذه الرواية. وهذا أيها الإخوة لعله من الفوائد في مثل هذا الدرس أن يتنبه المسلم ويتنبه القارئ وطالب العلم، خاصة هذا الدرس خاص بطلاب العلم، أن هنا يتميز المفسرون. تجد مفسر عندما يأتي إلى آية يبحث عن الآيات التي تبين هذه الآية فيوردها، إذن هذا يعرف كيف يتعامل مع التفسير لأنه يقدم تفسير القرآن بالقرآن. فإذا لم يجد آية تبين معنى هذه الآية بحث في السنة النبوية، فإذا وجد حديثا صريحا في معنى الآية أورده، لأن الحديث الصريح الذي يكون نصا في تفسير الآية أولى من الحديث الذي ليس بصريح في تفسير الآية. ثم الحديث أيضا الذي ليس بصريح أولى من كلام السلف، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ثم التابعون وهكذا. فإذا تعودت على هذا المنهج في فهم كلام الله سبحانه وتعالى انضبط معك التفسير والفهم، ولا تقع في الخلل ولا تنجرف مع أقوال المتأخرين، لأن أقوال المتأخرين أحيانا وقد مر معنا وكلام البيضاوي فيه الكثير من هذا، يؤولون بعض الصفات فيتغير المعنى، في حين أنك لو رجعت لكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لوجدت الكلام مستقيما من أحسن ما يكون في فهم الآية. وهذا يضبط للباحث والقارئ، يعرف من هو الأكثر التزاما بأصول التفسير من المفسرين من غيره. يعني عندنا البيضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له، كتابه هذا من أشهر كتب التفسير، ومن أشهر يعني من أكثر الكتب التي كتبت عليها الحواشي والتقارير وشرحت في المساجد وفي الجامعات في المشرق والمغرب، ومرت يعني قرون بعد الإمام البيضاوي وتفسيره هذا هو الشائع في الجامعات وفي حلق العلم وفي المساجد، ولذلك كتبوا عليه التعليقات وخرجوا أحاديثه وشرحوه وكتبوا الحواشي إلى آخره. طيب لماذا؟ تعالوا نتوقف معه. نحن في دروسنا الماضية، نحن الآن هذا الدرس 18، توقفنا مع هذا التفسير وكنا نضع مثل هذه النقاط على بساط البحث وننظر مدى التزامه بأصول التفسير. أين تفسير القرآن بالقرآن في التفسير؟ نلاحظ أنه ضعيف الحضور. مثلا أين تفسير القرآن بالسنة للأحاديث؟ أين الأحاديث الصحيحة؟ نلاحظ أنه ربما يجد أحاديث صريحة صحيحة نص في معنى الآية فيتركها ويذهب إلى ربما حديث موضوع أو لا يذكره. وقد تتبعت في ترجمة البيضاوي رحمه الله لكي أنظر مدى إتقانه للسنة وإلمامه بها، فلم يظهر لي إتقان لها. ثم مؤخرا وجدت له كتابا في شرح مصابيح السنة للبغوي فقرأته فوجدت يعني بضاعته في الحديث ليست بسهلة، وكلامه عن الحديث وعن معانيه خاصة فقه الحديث وليس عن رجاله وأسانيده، فقلت في نفسي ربما يكون قد صنف كتابه في شرح المصابيح بعد تأليفه للتفسير والله أعلم. لكنه أخذ نفسه في التفسير بالالتزام إلى حد يمكن 98% التزم بما ذكره الثلاثة الذين اعتمد عليه وذكرهم العلماء. هو لم ينص في مقدمته على أنه اعتمد على تفسير الرازي والزمخشري والراغب الأصفهاني، لكن العلماء مثل الشاطبي في كتاب الإفادات والإنشادات والذين ترجموا له قالوا أنه قد اعتمد على هذه الكتب الثلاثة، الرازي وعلى الزمخشري وعلى الراغب الأصفهاني. ولكنني في كل درس أراجع كلام البيضاوي وأراجع كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة فأجد فعلا أنه لا يكاد يخرج عن كلامهم. قال البيضاوي هنا واللقاء المصادفة، يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته، ومنه ألقيته إذا طرحته، فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى. والمقصود بالمصادفة هنا في كلام البيضاوي هنا المقصود بها اللقاء عن غير موعد، يعني كأنك لقيته من غير موعد فتقول لقيته مصادفة، وإلا فعلماء العقيدة يرون أنه لا يجوز أن يقال صادفته أو صادفني، لأنهم ينظرون إلى معنى المصادفة أنها وقعت تلقاء نفسها، هذا طبعا لا يقول بها أحد. ونحن إنما نقول عندما نقول صادفته أو رأيته صدفة أو جاء صدفة، أي من غير موعد ومن غير تهيؤ نفسي لمثل هذا اللقاء فسميناه صدفة. وكأن الله أعلم كلام البيضاوي يشير إلى أنهم هؤلاء المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا فجأة، إذا لقوا الذين آمنوا فجأة فإنهم يظهرون لهم الطاعة والإيمان وإشارة إلى يعني تصنعهم وكذبهم. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم،
وإذا خلوا إلى شياطينهم من خلوت بفلان وإليه دفرت معك أو من خلوتك أي عداد ومضعا منه مرور خالي أو من خلوت به إذا سكرت منه وعدي به لا تضم لمعنى منها. والمراد بشياطينهم الذين ماتوا بشياطين في تمردهم وهم المظاهرون
المظاهرون
الكفر واضافتهم اليهم بالمشاركه للكفر او كبار منافقين والقائلون صغار، وجعل سيبويه دونه تاره اصليه على انه من شرنا اذا بعد فانه بعيد عن الصلاه، ويشهد له قوله شيطا واخرى زائده على انه من شاق اذا بطل ومنهم اسماءه الباطل ومن أسمائه
الباطل. كمل الآية.
قالوا إن معكم أي في الدين والاعتقاد خاطب المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوة إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق ربا فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقعوا رواج ادعاء الكمال في الإيمان عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار، إنما نحن مستهزئون تأكيد بما قبله لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه أو بدل منه، لأنه من حقر الإسلام فقد عظم الكفر أو استئناف، فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إن معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان، فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال جئت واستهزأت به بمعنى كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الوزر هو القتل السريع، يقال أتى فلان إلى مات على مكانه، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف.
جميل، بارك الله فيك. في قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم وإذا خلوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن تصرف هؤلاء المنافقين مع المؤمنين أنهم إذا فاجأوهم أو صادفوهم في مكان من الأمكنة يقولون لهم هذا الكلام، فيقولون إنا معكم أي إنا مؤمنون معكم على الإيمان. ثم قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا انفردوا مع شياطينهم، يقال خلوت به وخلوت إليه، وإذا خلوا إلى شياطينهم. فهنا والله أعلم جاء التعبير بإلى إشارة إلى أنهم في مكان خاص إليهم فقط. قال أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا بنفس المعنى في النهاية هو الانفراد والخلوة. قال أو من خلوت به إذا سخرت منه، وهذا معنى نادر من معاني خلا بمعنى السخرية. قال وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، أحب هذا الكلام دقيق جدا وجميل، وسبق أن مر معنى التضمين في الأفعال أو في حروف المعاني، فمعنى هنا عدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء. كيف؟ يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم، لماذا قال وإذا خلوا إلى ولم يقل وإذا خلوا بشياطين؟ لأن الظاهر أن المفترض أن يكون التعدي بحرف الباء، وإذا خلا بكذا، وإذا خلوا بشياطينه. قال هنا لتضمن معنى الإنهاء، يعني هنا وهذا الذي سار عليه البيضاوي والزمخشري وأكثر العلماء أنهم يضمنون في الفعل معنى يناسب الحرف، وهذا لا شك يدل على الثراء في الدلالة على المعنى، لأنه يدل على المعنيين معا. فبدل أن يقول وإذا خلوا بشياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وانفردوا إليهم وانتهوا إليهم ووصلوا إليهم، جاء التعبير بتعبير واحد وهو وإذا خلوا إلى، فجاء بعداه بفعل بحرف لا يتعدى به عادة ليضمنه معنى الفعل الذي يتعدى به أصلا، فيكون دل على يعني على معنيين بالتعبير واحد، وهذا يعني ما يسمونه التضمين عند أهل النحو. قال وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، والمراد بشياطينهم يعني ما معنى وإذا خلوا بشياطينهم، يعني خلوا بكبار المنافقين أو وإذا خلوا بالشياطين أنفسها. قال والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم، يعني كبار المنافقين يعني الرؤوس الكبيرة إذا خلوا بها قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر، يعني لماذا قال سماهم الله بالشياطين؟ لأنهم يماثلون الشياطين في الكفر والعتو والتكبر. قال أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. ثم الآن ينتقل إلى معنى لغوي، معنى لغوي اشتقاقي، وهذا أيضا يتوقف عنده البيضاوي كثيرا، يتوقف عند اشتقاق الكلمات والمفردات، وهذا ما يسمى بغريب القرآن. فقال وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطنا، وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل. طبعا هذه مسألة لغوية، شطن الشيطان مأخوذ من ماذا؟ هل هو مأخوذ من شطن إذا بعد، ولا من شاط إذا احترق وبطل؟ سيبويه في كتابه الكتاب ذكر هذا في موضعين، فقال أن النون أصلية شطن، فكأنه يرى أن الشيطان اشتق من شطن إذا بعد، فسمي الشيطان شيطانا لبعده من كل خير. وقال في موضع آخر أن النون ليست أصلية، بمعنى أنه من شاط، بمعنى بطل وهلك وزال، وقد يشيط على أرماحنا البطل، استشهد بهذا البيت سيبويه. فهنا البيضاوي الحقيقة ما كان دقيق في نقله للكلام، لأن هذا الكلام منقول من الزمخشري، لأن الزمخشري قال في كتاب الكشاف وذكر سيبويه في موضع من كتابه أن النون أصلية، وفي موضع آخر أنها زائدة، لكن البيضاوي قال هنا وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطنة، ثم قال في الأخير وأخرى زائدة، فانفصل الكلام وأوهما. طيب قالوا إنا معكم أي في الدين والاعتقاد، خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوة إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه من الكفار. ولذلك لاحظوا هنا أنه توقف أيضا عند معاني البلاغية في الآية، لماذا عبر بالجملة الفعلية في موضع وعبر بالجملة الإسمية في موضع؟ الجملة الفعلية دائما تدل على التجدد والحدوث، أما الجملة الإسمية تدل على الاستمرار، ولذلك عبروا بالجملة الفعلية عند لقائهم للمؤمنين لأنهم يجددون الكذب والدعوة كلما لقوا المؤمنين، وعبر عن فعلهم مع الكافرين بالجملة الإسمية لأن هذا حالهم دائما، فهم كاذبون بشكل مستمر. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عند هذا الكلام في المحاضرة القادمة بشكل أوسع، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله للأرواح روح به.